أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الهداة المرضيين. حديثنا كان حول كلمة الاتباع، وقلنا الاتباع قد يطلق على اتباع مذهب أو ملة ودين أو شخص، فإذن هناك نوعان: شيء يرتبط باتبعت ملة آبائي أو اتبعنا الرسول، كلاهما يصدق عليه الاتباع. هناك ملاحظة أولية حول مسألة الاتباع، أن الاتباع يبدو أكثر اتساعاً والتصاقاً من ناحية إيحاء الكلمة من كلمة التقليد. فالتقليد يدل على أن المقلد ماذا يفعل تفعل مثله، أو ماذا يقول تسمع كلامه، بينما الاتباع فيه معنى الالتصاق أكثر بالتابع والمتبوع من الناحية المعنوية ومن الناحية العملية، وكأن في إيحاء أنه تتبع نهجه عمله ليس فقط كلامه. بعدئذ نتحدث عن عموما في الخليقة وسنة الله سبحانه وتعالى فيها النافي قبل الإثبات، الرافض قبل القبول. في البدء يجب أن نهيئ الأرض حتى نستزرعها وكذلك يجب أن نهيئها حتى نبني عليها. في البدء الإنسان يجب أن يقضي على ما لديه من مرض أو فيروس أو جرثومة ثم يقوي هذا الجسم. المجتمع يجب أن يرفض في البداية الطاغوت ويرفض العوامل المؤدية إلى الانحراف حتى يتقبل نور الوحي. ونحن في كلمة التوحيد نقول لا إله إلا الله، والجمع بينهما لا يمكن. يعني من اعتقد برب السماوات والأرض وزعم أن هناك إله آخر فهو مشرك ولا قيمة له. لذلك نجد في مسألة الاتباع في البدء ربنا يبين أولا رفض الأنواع التي سنبينها من الاتباع: اتباع بغير حق، ثم يبدأ ربنا يبين الاتباع. كلامه حول الرفض أكثر من كلامه حول الإيجاب والإيمان حسب الظاهر. موارد اللي وردت في القرآن حسب بعض الاستقصاء التي يجب أن نحن نرفض الاتباع الخاطئ هي الموارد التالية، حوالي 8 موارد. وهذه الموارد لها ضغوطها، يعني رفض اتباع الآباء إذا كانوا على باطل هذا ليس أمرا بسيطا، لأنه الأب هو اللي يحميك، هو اللي يحفظك، هو أصلك، كيف ترفض اتباعه؟ الرافض اتباع المجتمع ليس سهلا، لأن الإنسان يعيش في هذا المجتمع ويتفاعل مع هذا المجتمع، كيف يرفض اتباع هذا المجتمع؟ كذلك مقاومة الطغاة والجبابرة ليست بسيطة. ذلك القرآن الكريم حينما يبين أنواع الاتباع المرفوضة والتي يجب أن نتحداها، فإنه يذكرنا بالموارد، مورد مورد، لأن لكل مورد خصوصياته ولكل مورد ضغوطه، وكل مورد حينما إحنا نرفض الاتباع نحقق إيماننا، يعني نبلور توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى. أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، بمعنى أن الظن مرفوض في المسائل المعرفية، في المسائل العقائدية لا يمكن لفد واحد يتبع الظن والوهم، أتصور وكذا، لا، هذا يجب أن يكون هناك يقين، وأكثر الناس لا يتبعون اليقين إنما يتبعون الظن، حسب هذه الآية الكريمة سورة يونس آية 36. ثانيا الشيطان، ربنا يقول: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه نقطة مهمة، أن الشيطان يستدرج الإنسان عبر خطوات، مو مرة واحدة يقول صير كافر، في البداية يزين له الكافرين، يقربه إلى الكافرين شيئا فشيئا، يعطي بعض المزينات بالنسبة إلى فعل باطل. وللعلم نحن نرى بأن شياطين الجن والإنس لا يقولون كل كلامهم، إنما عادة الكلمات يجيبوها بالقطارة شيئا فشيئا حتى يستدرج الناس، لأنه لو من اليوم الأول قالوا كل كلامهم لرفضه الناس، فهم يأمرون بخطوات. ربنا يقول: ومن يتبع خطوات الشيطان، فيقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يعني اعرفوا هذا الشيطان الآن يقول لك شيء ظاهري لكن حقيقته يريد أن تصل إلى الفحشاء والمنكر، فانتبه منذ اليوم الأول فلا تروح وراء. دائما خطوات الشيطان، في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مسألة أخرى، اتباع المتشابه. الإنسان باعتبار يجب أن يكون على يقين من دينه ويقين من أمره، فلازم ما يتبع المتشابه. آيات قرآنية في تشابه، كلمات النبي في تشابه، فتاوى العلماء في تشابه. تشوف هؤلاء المنحرفين عادة يبحثون عن كلمات متشابهة سواء في القرآن أو في الحديث أو ما أشبه، بعدين يحاولون من خلال هذه الكلمات المتشابهة يخدعون الناس، يفسرونها بغير حق. وهذه موجودة، هذه الكلمة في سورة آل عمران في الآية 7، ربنا سبحانه وتعالى: والذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن ذلك اتباع الهوى. الهوى هو ميل الإنسان، الإنسان يميل في الدنيا إلى ما يحبه، إلى ما هو في مصلحته، إلى ما هو موجود عند الناس، مثلا أنه يقول أنا مع الناس، لذلك الإمام قال: ولا تكن إن معه تقول أنا مع الناس. هوى، هوى يعني ميل. قصة معروفة عن علام الحلي رضوان الله تعالى عليه، بحث موضوع البئر، وكان رأيه أن البئر عاصمة يعني فيها عصمة، ما مجرد الملاقات، ما يحتاج كور يكون إلا إذا تغير ماءه. فبحث الموضوع، كمل الموضوع وخلص. بعد فترة هم بحث الموضوع من جديد، تلاميذ قالوا شيخنا هذا البحث سبق وأن أنت بحثته. قال إيه، ذاك اليوم أنا كان عندي في بيتي بير، طميتها ذاك اليوم، يمكن كان هواي باتجاه أنه أقول البير ما تتنجس، الآن طميت البير، لذلك أنا الآن متحرر من هذا الميل، ما عندي ميل. فمرة أخرى أبحث الموضوع. وهذا مثل في بعض اللغات يقول طميت بيري، يعني أنا ما عندي مصلحة في القضية. بعد ربنا يقول في آية كريمة: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اتباع الشهوات، اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. بعدين اتباع التمرد. في القرآن الكريم في آيات حول إبراهيم سلام الله عليه، أنا أستنتج منها والبحث طويل، أن مما قال إبراهيم بقومه أنا مو طبعي رفض، أنا ما أريد أرفض كل شيء، أنا أريد الحق. بعض الناس عندهم روح التمرد، وهذا الروح التمرد تدعوهم إلى مخالفة الحق، لأنه عادة يريد أن يكون إلى كلام خاص، إلى وجهة نظر خاصة حتى لو كان ضد الحق. ولعل الآية الكريمة هنا تدل على ضرورة التنبه. القرآن يقول في آية: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. غير سبيل المؤمنين، وبعض الفقهاء استدلوا بهذه الكلمة، بهذه الآية الكريمة، على حجية الإجماع، حجية الإجماع. وأنا مستدل بهذه الكلمة في كتاب التشريع الإسلامي الجزء الثاني حسب ما أتذكر، بأنه فعلا رأي المؤمنين إلى دور. ما أقول كل ما قال المؤمن شيء أخبر الكرام، بس إذا شفت مجموعة من المؤمنين الصالحين رأوا شيئا، لا تدعوك روح التمرد أو روح الرفض إلى مخالفتهم فتترك سبيلهم. هذه بحثة حول الإجماع، والإجماع لا نرى معناه إجماع معنى كل الناس، لا، إجماع أكثرية، لا، أجمعوا أمرهم يعني أكثرهم قالوا كلام. من الأمور التي تدعو الإنسان للانحراف اتباع الآباء. ربنا يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. شنو شايف بالآباء؟ اتبع آباءهم. طبعا هذه سبب من أسباب الانحراف. وربنا قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ومن ذلك اتباع أهواء الآخرين. بعض الناس يشوف ميل الناس شنو، يحاول أن يقول كلاما يرضي الجميع، وهذا يحدث عندنا عند بعضنا حينما يصعد منبر، يشوف الناس هواهم وين، يتكلم حسب هواهم، والمجلس يقيم هذا المجلس شنو يحب في أي اتجاه، يقول اتجاه الكلام. وهذا أحد أسباب الانحراف. صحيح ليس بصورة مباشرة، لكن شيئا فشيئا الإنسان إذا كان رأي الناس وما عنده مقاييس واضحة فيما يقوله الناس، يمكن يستدرجه هذا العمل إلى أنه لحظة من اللحظات يشوف راح في طريق خاطئ. وهذا ما نجده في كلام الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه حينما علق الإمام على هذه الكلمة الشائعة اللي ناس يحشوها بها ويلوكونها ويقولون حشر مع الناس عيد. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه قال: أو حشر مع الناس إلى نار جهنم عيد؟ لا تقول حشر مع الناس، أو بتعبير مثل العراقي على حس الطول. لا، الإنسان يكون عنده رؤية واضحة. وجدا مهم أن يكون لدي أنا رؤية واضحة فيما يرتبط بالأمور ثم أسأل الناس حتى أقيم كلام الناس حسب رؤيتي، وليس أنه ما يكون عندي أي رؤية وأدخل بين الناس وأشوف الناس يحجون شي يقولون. وهنا بحث طويل الآن مو وقته حول مسألة الانتخابات والاستشارة والنظام الديمقراطي الحر وكذا كذا، إذن هم بها محددات شرعية وليس كل ما قاله الناس. لذلك نحن نرى حتى لو أن الناس انتخبوا شخص، أولا لازم الشخص اللي نريد يكون نائب عن الناس أولا لازم حدد صلاحيته، مو كل واحد يجي من الشارع نقول للناس انتخبوا أو لا تنتخبوا. أولا نحن نحدد صلاحيته ونقول للناس هذا عنده صلاحية من ناحية النزاكة، من ناحية الأمانة، من ناحية البيتوتة، من ناحية من نواحي أخرى، حتى من ناحية البيتوتة. مشكلة المسلمين الأوائل أنه اللي سددوا ضربات قاصمة إلى المجتمع الإسلامي كانوا الأدعياء، الدعي ابن الدعي، مثل زياد ابن زياد واللي هو زياد ابن أبيه ما يعرف له أب. وهؤلاء كان مجموعة من الناس المرفوضين اجتماعيا، لفهم النظام الظالم وخلى يصير مثل منهم الطبقة اللي يشوفوها. وأكو أمثلة في التاريخ. في إيران قبل الثورة كان كل طفل يولد، الأطفال اللي يولدون من غير أب، يعني أطفال أجلكم الله العهر، كان يجيبوهم يخلوهم بدار الحضانة، الدولة أم تأخذ هذول تسوي منهم في الجيش من هذول اللي ما عندهم أب ما عندهم. فهذول كان عندهم وسائل كلش حادة ووحشية تجاه الناس، عندهم عقدة هي حال. فربنا يقول في آية كريمة: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من علم. ما يجوز لك أنت تتبع أهواء الناس. النبي عنده وضوح رؤية وعنده الوحي ويمشي عليه ويمشي على الناس. وفعلا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من المواقف وقف أمام توجه الناس، وبالذات في تنصيب الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه للإمارة من بعده، والقصة معروفة. من أسباب اتباع الباطلة، من أسباب الباطلة الحمية. شنو الحمية؟ أنا أشوف المرجع طرح نفسه مرجعية، اجتمع حول ضعفاء الناس، مستضعفين، أصحاب الحاجات، أنا رجل شخصية وما عندي حاجة أروح أشوف أنا أصير ويا هذولا، أنا أصير مع هؤلاء، فهل أنا فهل حمية وهل عصبية تمنعني من اتباع الحق؟ وهذا شيء مهم، أنه شو عليك بالناس؟ شو عليك هذول منو؟ وقصة اللي تكررت في قصة نوح سلام الله عليه وبعض الأنبياء الآخرين. وفي الآية الكريمة: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. من أسباب الاتباع الباطل تشابه الحق والباطل بعض الأحيان امتحان من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الآن شيء اللي أقدر أضرب مثل الروايات التي تسربت إلى كتب الحديث وكتب التفسير عند المسلمين من الإسرائيليات. بد واحد ما عنده روايات يروح يقرأ توراة، يقرأ تلمود، يقرأ كتاب ثاني ويسمع من هذول ويطلع رواية ويخليها بنص الكلام. وحتى عند الشيعة الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن أنصار ابن الخطاب وهو كان منحرف كانوا يخترقون روايات ويدخلوها في كتب أصحابنا. والإنسان حينما تكون عنده رؤية واضحة وتوكل على الله والثقة به في هذه الحالة يقيم الروايات. كونوا نقاد الكلام، كونوا نقاد الكلام. من أعظم ما أظن أنه سبب لمعرفة الروايات الصحيحة أنه نقيم كل رواية محتوى الرواية وليس فقط سند الرواية، سند لدوره لكن محتوى لدوره. شوف هذا المحتوى ينسجم مع محتوى سائر الروايات وسائر الآيات وينسجم مع العقل أو لا، وهذا مهم. مثلا كتاب الدعائم القاضي بن النعمان ما كان موجود في أوساطنا، هذا كتاب كان في مصر وأطراف مصر، وبعد المشاكل اللي حدثت في الحروب الصليبية والغزو والتتري وسقوط الولايات وصعود ناس، يعني صارت حالة غير طبيعية، بعض الكتب الشيعية اختفت. ثم أحدهم جاء مثل العلامة المجلسي مع استقرار الوضع جمع بعض هذه الأصول واستفاد منها. بعض الناس بالنسبة لهذا الكتاب عندهم شبهة أنه هذا الكتاب مو من كتبنا. ليش؟ لأن كتاب ما في رواية عن الأئمة بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني بس إلى الإمام الصادق، إمام موسى بن جعفر، الإمام الرضا ماكو. فقالوا هذه في شبهة أنه هذا الرجل كان من الواقفة أو كان من الذين ما اعتقدوا بالإمام موسى بن جعفر. والبعض الفقهاء قالوا لا، لما درسنا الروايات الموجودة في كتاب دعائم الإسلام شوف هذه الروايات منسجمة مع بقية رواياتنا، ولو كان الأمر كما يقال لكان الأمر مختلفا. إحنا يجب أن نشوف محتوى الكتاب وليس فقط الأسانيد، الأسانيد ذات أهمية، المحتوى أيضا ذات أهمية. ولذلك في قصة هاروت وماروت حينما اجوا، ويبدو لي والله أعلم هذا كان امتحان من الله، أدخلوا بعض الأفكار وبعض المسائل في بعض الخرافات في نظام النبي سليمان سلام الله عليه بعده، والقرآن رفض ذلك الشيء وقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. بعد ما راح سليمان كل واحد صار راوي خبر وكتب كتاب، وقال سليمان، ذهب سليمان، فعل سليمان، ومجموعة من أصحاب الشبهات وأصحاب الفقه الفرق الضالة راحوا وبحثوا عن هذه الروايات الضعيفة وطرحوها للناس والناس اتبعوها. طبعا في آية في سورة الحج هذه اللي بحث طويل أنه يدل حتى بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياة النبي كان يفعلون مثل ذلك. ولذلك النبي قال قد كثرت علي قال، هو النبي بعد حي يطلع واحد من النبي سمعت النبي قال فلان شيء، الناس دراهم، الأمة الإسلامية اتسعت، فالنبي أمر بأن يعرضوا كلامه على كتاب الله. طبعا في رواياتنا نعرض الكلام على كتاب الله وعلى المحكمات من الروايات، مو فقط كتاب الله، بس كلمة النبي هنا على كتاب الله. على حال هذه مجموعة من وسائل الاتباع الباطل، ربما أكثر من هذه، لكن هذا المقدار اللي أنا حصلته من الآيات الكريمة. هذه المجموعة صراحة يجب أن ننتبه إلى أن ننظف المجتمع من هذه المؤثرات، من اتباع الآباء، من اتباع المجتمع، من اتباع الأهواء، من اتباع الظن، من اتباع المتشابه، من اتباع هاي الأمور اللي ذكرها القرآن الكريم. نحن لا نستطيع أن نحصل على مجتمع إيماني متكامل بس يتبعون قول المرجع الذي يأمرهم وينهاهم، كل واحد يتبع شيء. وهنا نفت كلمة أخيرة، ما دام عد دقيقة واحدة من الوقت وأستميحكم عذرا، أنه أحد الفقهاء رحمة الله عليه إجي زارني وأصر على زيارتي، وأنا تعجبت، ما كانت بيني وبين صلة، أنه ليش هالإصرار من عنده إلا يزورني. فسألته قلت إحنا خب ما عنده اختلاف، لكن إصرارك على أنه تجي وتدز وسائط شنو سببه؟ قال أنا جيت أشكرك على محاضراتك. قلت شنو في محاضراتي؟ محاضراتي مثل محاضرات الآخرين. قال لا، قال المشكلة صاير أنه كل واحد يصعد منبر، إحنا نحب العلماء يحجون، العالم يحكي يعرف الحدود، يعرف ماذا يقول وماذا لا يقول، يعرف الناس يتحملون هذه الكلمة لو ما يتحملون هذه الكلمة، بينما العلماء حينما يحجون يفسروا. أنت مثلا معارض، نفترض أنت معارض لدولة، معارض لجماعة، أنت إذا كنت عالم في معارضتك ما تتكلم كلام غير طبيعي، لأن القرآن يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى بالنسبة إلى عدوك أو المعارض مالك تحكي الحق، ما تحكي كل حكي اللي يشبه. بينما أفراد العاديين يحكون بلا حدود، ولذلك يربكون المجتمع، المجتمع يصير به أهواء مختلفة، بعض الأحيان يلوثون الجو، الجو متلبد بغيوم أفكار مختلفة، هذا الفرد ميد لياه اللي يسمعه وياه اللي يرفضه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهر.